خذوا زينتكم قيل المراد به الثياب الساترة، واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب وبالسواك والطيب.
نعم، خذوا زينتكم، يقول المراد الثياب الساترة، يعني باعتبار أنها نازلة في طوافهم بالبيت عورات، خذوا زينتكم. وهذا قال به كثير من السلف كمجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومحمد بن شهاب الزهري وغير هؤلاء. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أنه لهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من تمام الزينة، وكذلك السواك لأنه من تمام الزينة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول واحتج به من أوجب ستر العورة في الصلاة، وهذا صحيح، قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، تعني فرجها، فكان ذلك من أعمال الجاهلية. وفيه فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم، وهذا نقل عليه ابن رجب الإجماع. فهذا سبب النزول، الطواف بالبيت وهم عراة، وعلى هذا فإن ذلك يكون في ستر العورات، هذه صورة سبب النزول، ستر العورة في الصلاة، فيدخل في المعنى دخولا أوليا ستر العورة في الصلاة، يعني ما يستر العورة. ويؤخذ من ظاهر اللفظ وعمومه من جهة الإضافة خذوا زينتكم، فالزينة هنا مضاف إلى المعرفة كاف الخطاب، وهذه الإضافة تكسبه العموم فيصدق على كل ما يقال عنه بأنه زينة تجمل، فيدخل فيه ما زاد على ستر العورة، ومن ذلك ستر المنكبين بالنسبة للرجل، أو لكل منكم ثوبان لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ويدخل فيه التجمل بما وراء ذلك، يعني هذه ثلاث مراتب في اللباس، ستر العورة الواجب، وهناك ما هو فوق ذلك كستر العاتقين، وهناك زينة مستحبة. أتلقى الناس هكذا؟ يعني لما خرج بغير عمامة أتلقى الناس هكذا؟ فالله أحق أن يتجمل له، قاله ابن عمر رضي الله عنهما لمولاه لما خرج حاسرا للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيكون التجمل كما قال ابن كثير بأخذ الزينة واللباس الحسن والطيب والسواك وما إلى ذلك. ولذلك كان بعض أهل العلم كتميم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام يصلي من الليل في بيته لبس حلة وتجمل، وكذلك جاء في ترجمة الصفي الهندي، هذا عالم أصولي معاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأشاعرة، وهو مذكور في المناظرة في الواسطية، فكان إذا أراد أن يقوم الليل تجمل ولبس أحسن الثياب وحمل العصا، العصا في بعض البيئات والأعراف للزينة، ولا زالت في بعض البيئات في السودان تحمل العصا لكمال الزينة والتجمل، فكان يحمل العصا أيضا لاستكمال الزينة وهو في بيته يصلي يقوم الليل. هذا يفهم من العموم في قوله خذوا زينتكم، خذوا زينتكم، فيدخل في ذلك هذه جميعا. يقول المراد، وقيل المراد به الزينة زيادة على الستر كالتجمل للجمعة إلى كل هذا يدخل فيه، هو كله داخل في المعنى ولا حاجة للترجيح بين القولين. والزينة في الأصل تطلق إطلاقات كما هو معلوم، فالزينة أحيانا تكون بنفس الخلقة، ولا يبدين زينتهن، فيدخل فيه الوجه والكفان وسائر الجسد فيجب عليها ستره، فهذه زينة في الخلقة. وهناك زينة فوقها، فمنها ما يرجع إلى الثياب، ومنها ما يرجع إلى الأصباغ كالكحل والحناء والحمرة للشفاه ونحو ذلك. وهناك زينة هي من قبيل الحلي، هذا بالنسبة لإطلاقات الزينة، فهي تصدق على هذه الأنواع. فقوله هنا خذوا زينتكم، خذوا زينتكم ليس المقصود به ما يتعلق بزينة الجسد نفسه، وإنما المقصود زينة الثياب بستر العورات وما زاد على ذلك من التجمل والطيب والسواك، لأنه يناجي ربه فيتجمل، وهذا من تعظيم قدر الصلاة. نعم تفضل.
قوله تعالى وكلوا واشربوا، الأمر فيهما للإباحة، لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل.
نعم، الأمر للإباحة، لكن كما قال الشاطبي رحمه الله بأن ذلك بالنظر الكلي يكون للوجوب، يعني لابد من الأكل والشرب بحيث ما يقيم صلب الإنسان ويبقي حياته، لكن هنا بهذا السياق يكون الأمر به للإباحة. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات بأنه لم يرد الأمر بالأكل والشرب إلا على سبيل الامتنان ونحو ذلك، لأن ذلك مما تقتضيه الغرائز، فلا يحتاج أن يؤمر المكلف به، ليس بحاجة إلى أن يؤمر وقال له كل ويأكل، أودع الله في هذه الغريزة، لكن يحتاج أن يقال له اقتصد في هذا الأكل لا تسرف. ويقول وكذلك أيضا ما تدعو إليه الغرائز مثل الجماع لا يأتي الأمر به. وقوله تعالى فالآن باشروهن، هذا في سياق معين في نسخ ما كان قبل ذلك، ومع ذلك قرنه وابتغوا ما كتب الله لكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ليلة القدر أو قيام ليالي الشهر أو طلب الولد، المقصود أن معها ما تسمو إليه همم أصحاب النفوس الشريفة، ليس مجرد الوقاع. لكن الأمر بمثل الصلاة والصبر والزكاة والإنفاق، أشياء شاقة على النفوس، هذه يكثر الأمر بها بصور مختلفة. نعم تفضل.
قوله تعالى ولا تسرفوا، أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة. وقال نعم. الأطباء
هنا عفوا، يعني في قوله لأن بعض العرب كانوا يحرمون أشياء من المآكل، يحرمون أشياء من كما سبق قالوا هذه أنعام وحرث حجر، كانوا يحرمون أشياء كذلك في لباسهم ومناسكهم. نعم، فكان من عادة العرب، يعني هنا في مسألة الطواف بالبيت عرات، يقولون كان النساء يطفن بالبيت ليلا عاريات، ولربما وضعت على فرجها شيئا كالذي يوضع على وجه الحمار، يعني مثل الخيوط، مثل الحزام، ويكون عليه مثل الخيوط يطرد الذباب عن وجه الحمار، فتضع مثل هذا على فرجها ولا يستر، ولربما نشرت شعرها طويل فتحاول أن تستر سوءتها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، وذلك من تشريع الشيطان حيث كان الحمص وهم قريش وما ولدت، لا يطوف أحد إلا بثوب يعني من غير الحمص، لا يطوف أحد ممن يرد على البيت إلا بثوب جديد لم يعص الله فيه بزعمهم، أو أن يعطيه أحد الحمص ثوبا فيلبسه، والنتيجة واحدة هي أنه إذا طاف بذلك الثوب يلقيه في المطاف، يعني لابد من التعري، يلقيه في المطاف، ويسمونه اللقع، تجدونه في أشعار العرب يمثلون الشيء المطروح الذي يطأه الناس، أو القتيل في المعركة تطأه الخيل بحوافرها، يمثلونه باللقع. اللقع هو الثوب الملقى في الطواف يطأه الناس، لقع، فيلقيه في الطواف. وكان الحمص أيضا يطعمون الناس في الحج ويسقونهم ويتنافسون في مثل هذا، في العسل واللبن وغير ذلك. ولهذا كان الحمص في الموسم لا يسلؤون ولا يأقطون ولا يزبدون، لا يسلؤون يعني لا يستخرجون من الألبان شيئا من الأجبان والأزباد أو الأقط ونحو ذلك، يجعلون ذلك جميعا للبن بما فيه، يجعلونه لقاصد البيت الحرام. وكان من شرع تشريع الشيطان لهم أن غير الحمص إذا جاء لا يدخل بشيء إلى أرض الحرم من طعامه أبدا، لا يكون معه طعام، وإنما يعطيهم أهل الحرم، يعطون الحجيج ويعطون الطعام ويكفلون لهم ذلك. فكان من تشريعاتهم أنهم لا يحملون طعاما داخل الحرم مما كانوا يحملونه معهم. فالله تبارك وتعالى أمرهم بأخذ الزينة وبالأكل والشرب. نعم تفضل.
قوله تعالى ولا تسرفوا أي لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، وقال الأطباء إن الطب كله مجموع في هذه الآية، وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام.
نعم، لا تسرفوا لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، كما قال البخاري رحمه الله، قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأك خصلتان سرف ومخيلة، ولا تسرفوا، فالإسراف وما كان خارجا عن قدر الحاجة، توسع بالأكل والشرب. وقول الأطباء هنا إن الطب كله مجموع في هذه الآية كلوا واشربوا، فهذا الشق الأول، فإنه لا يتأتى للإنسان البقاء ولا يصح جسده وتستقيم حاله إلا بأكل وشرب، لكن من غير توسع، ولهذا قالوا بأن المعدة بيت الداء، فأكثر ما يطال الإنسان ويصيبه من الأدواء ومن جهة طعامه وشرابه. وقيل لا تسرفوا بأكل الحرام، لا شك أن أكل الحرام إذا كان التوسع في المباح مذموم فالأخذ من الحرام ولو كان قليلا ممنوع. ولهذا في قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ذكر بعض أهل العلم وهو معنى صحيح أن ذلك باعتبار بذل المال في الحرام ولو قل، فهذا لا شك فيه، فيكون الإسراف بتجاوز الحلال إلى الحرام، ويكون بالتوسع بالحلال، التوسع في الحلال. وذكر الشاطبي رحمه الله في الكلام على المباح، ذكر أن التوسع في المباحات يفضي إلى الوقوع في المشتبهات، والوقوع في المشتبهات يفضي بالمكلف إلى الوقوع في الحرام، وذكر أشياء تدل على ذم التوسع في المباح، وذكر آثارا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر رضي الله عنه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتأول قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أن ذلك باعتبار التوسع في المباحات أنه يدخل فيه، وكان يرى أن هذا التوسع يكون على حساب نعيم الآخرة. يعني إذا توسع في نعيم الدنيا ولذاتها المباحة كان ذلك نقصا في نعيمه في الآخرة. هذا مذهب لعمر رضي الله تعالى عنه وبعض السلف، والذي عليه الجمهور أنه إذا أخذ ذلك بحله وأدى حق الله عز وجل بأن ذلك لا يكون نقصا في نعيمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة.